قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على بعض صفات المولى تبارك وتعالى، وعرفنا مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان في هذا، وأنهم يثبتونها لله تبارك وتعالى من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وذكر المؤلف رحمه الله صفة الكلام، قال: ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. المؤلف رحمه الله يبين بهذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بأنه متكلم، وأن من صفاته الفعلية الكلام، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء لمن شاء. قوله بكلام قديم أي قديم النوع وحادث الآحاد، يعني أن صفة الكلام قديمة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأما آحادها فإنها تحدث عند إرادته جل وعلا للكلام. فكلامه بالقرآن غير كلامه بالتوراة والإنجيل، فكلامه بالإنجيل والتوراة سابق لكلامه بالقرآن. فصفة الكلام له جل وعلا قديمة، فنوعها قديم، ولكن آحادها تتكرر وتحدث متى شاء المولى تبارك وتعالى. يسمعه من شاء من خلقه، وذكر من سمعه وهو موسى عليه السلام. يقول جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقوله جل وعلا: وكلمه ربه. وقوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا خطاب لموسى، وبين له أنه خصه بكلامه، أي بكلامه له. وذكر جل وعلا الرسل، وأن منهم من كلم الله برفع لفظ الجلالة، كلم الله أي الله جل وعلا هو المتكلم. وجبريل عليه السلام أيضا كلمه ربه، ومن أذن له من الملائكة والرسل. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، وهذا هو عقيدة أهل السنة الذين يلتزمون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما دلت عليه الآيات البينات الواضحات، ودل عليه كلام خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله جل وعلا: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الضمير لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذه الآيات البينات كلها تدل على إثبات صفة الكلام للمولى جل وعلا. وخالف بعض أهل الكلام في صفة كلام الله تعالى، وهم على فئتين: الطائفة الأولى هم الجهمية،
هل
تراجعون القاضي في المحكمة الله يبارك فيه؟ لا، رح للقاضي في المحكمة، هو اللي يفتح فيها هذه المسائل بالمحكمة. روح للمحكمة الصباح ورئيس المحكمة هو ينظر الموضوع، هذه المسائل لازم من القاضي، لا بد القاضي هو اللي ينظر فيها. الطائفة الأولى هم الجهمية الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفة الكلام، لأن الكلام خلق، فهو من المخلوقات. وهذا القول ظاهر البطلان بمناقضته لصريح القرآن، فالله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه تكلم، وأيضا هذا القول مخالف للغة، فإن اللغة لا تجيز نفي مثل هذه الصفات، وأيضا هو مخالف للعقل، لأن الكلام من المتكلم صفة له وليست عملا آخر. فالإنسان إذا قيل له اعمل كلاما لا يعمل كلاما، وإنما يتكلم، فمن صفاته الكلام. والخالق جل وعلا من صفاته أنه يتكلم بكلام، وأخبر عن هذا بكتابه، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه حصل فعلا أن الله تبارك وتعالى كلم بعض خلقه، كما مر بنا في حق موسى أنه كلمه ربه، ولجأوا إلى عبث بالآيات والأحاديث لكنهم لم يفلحوا، فجاءوا إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقلبوا الفاعل إلى مفعول والمفعول إلى فاعل، فقالوا وكلم الله موسى، فجعلوا المتكلم هو موسى وقلبوا الآية، لكنهم لم يستطيعوا أن يعملوا مثل هذا العمل في الآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فما استطاعوا أن يعبثوا بها، فهي رد لا مجال لأي إنسان أن يعترض عليه، بالإضافة للأدلة الأخرى. ثم إن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وخلاف المعهود والمعروف، لأن الكلام هو ما ينطق به المتكلم، فهذه كلها رد على أولئك القوم بالإضافة للآيات والأحاديث. الطائفة الثانية أخف من هؤلاء، لكنهم أيضا على خطأ وضلال، وهم الأشاعرة، قالوا إن الله تعالى تكلم بكلام نفسي ليس له حروف ولا أصوات ولا يتعلق بمشيئة، أما الحروف والأصوات فإنها مخلوقة، يعني كأنهم يقولون إن الله تعالى نوى الكلام ولم يتكلم، هذا هو حقيقة مذهبهم، وهذا أيضا مذهب مصادم للآيات وللأحاديث وللعقل والفطرة، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه تكلم، وأن القرآن كلامه، وأنه نزله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهمه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أهل البيان وأفصح الناس علموا ذلك ولم يشكل عليهم. وقوله تعالى لموسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك، هذا خطاب مشتمل على أصوات وحروف، وطلب موسى من ربه أن يراه، قال لن تراني، وهذا أيضا كلام سمعه بحروفه، وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء والمناجات لا تكون إلا بأصوات وحروف، فهذه تدل على أن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن هذا ليس مما ينافي كمال الله جل وعلا، بل هو من كماله تبارك وتعالى. وصفة كلام الله تعالى تليق بجلاله وعظمته،
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: ومنهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يقول
قال
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن كلام الله تعالى يسمع وله أصوات، والصوت لا بد له من حروف. وجاء في حديث آخر: سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة بسبب كلامه جل وعلا. وقد ورد من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. فهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن لهذا أصوات يسمعها أهل السماوات.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة، واستشهد به البخاري.
ثم روى عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. هذا يبين مسائل، لكن المؤلف استشهد به على أن الله تعالى ينادي الخلائق بصوت يسمعه القريب والبعيد، ويقول: أنا الملك، أنا الديان. فلا أحد ينازعه من الملوك، ولا أحد يشركه في شيء من الأمر من الآلهة التي تعبد في الدنيا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يحشر الناس، يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا، عراة يعني ليس عليهم ملابس، وحفاة غير منتعلين، وغرلا أي على ما كانوا عليه غير مختونين. ذكر المؤلف بهما، وكلمة بهم ذكر العلماء لها معاني. البهم هي صغار الغنم، صغار الظأن، وقالوا إنه من يمشي على أربع، فذكر بعض أهل العلم أنه لعله أن يكون غير مستقيم القامة كحالهم الآن، ولكن هذه الزيادة في هذا النص غير محفوظة. المحفوظ هو عرات حفاة عرات غرلا. وأشكل على عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون عرات، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ينظر بعضهم إلى بعض. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يكون الناس في شدة وفي شغال، كل ينشغل بنفسه، لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أي أنه لا يخفى على أحد من الخلائق صوت المولى تبارك وتعالى. وبهذا ندرك كيف يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في مكان واحد ويناديهم فيسمعون جميعا. وهذا نأخذ منه عظمة العظيم جل وعلا وضعالة الخلق بالنسبة له، فكل الخلق يجتمعون من أولهم إلى آخرهم ويناديهم ولا يعتبرون شيئا بالنسبة لعظمته جل وعلا.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
ثم ذكر أيضا أثرا أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. المراد من هذا هو إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى كلم موسى وأجابه وبين له أن الكلام الذي يسمع ليس كلام جبريل وإنما هو كلام المولى تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه من المسائل المهمة في هذا الباب، وأهل السنة كما بينا أنهم يثبتون صفة الكلام على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فالله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولا ينافي كماله كلامه، وإنما هو من كماله جل وعلا.
كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم.
ثم ذكر أن القرآن هو كلام من كلام الله جل وعلا، فقال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. فالقرآن من كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، و إنزاله إياه ليس خلقا له، وإنما هو كلام به تكلم به على الحقيقة، وكان فيه ما يحتاجه هؤلاء القوم من محمد ومن من تبعه من الأمم اللاحقة به، فهو كتاب مبين واضح جلي لا غموض فيه ولا إشكال، وهو حبل متين لمن تمسك به لا يسقط ولا يضل، وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا تناقض، فهو منزل من رب العالمين غير مخلوق، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لا التواء فيه ولا اعوجاج، ولا يشتمل على لغات متعددة، وإنما هو بلسان عربي مبين واضح لا إشكال فيه ولا غموض، منزل غير مخلوق. هذا رد على المعطلة من الجهمية ومن سار في فلكهم، منه بدأ وإليه يعود، فمنشأه من عند الله تبارك وتعالى فهو الذي تكلم به، ومرده ومرجعه إليه جل وعلا.
وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي.
يقول: هو سور محكمات، أي أن القرآن سور محكمات بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورتب السور، كل سورة أولها وآخرها رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نزولها متفاوت